الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار مامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بنشرة لأهم الأخبار من إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على اتفاق مبدئي للغاز الطبيعي بين شركة رويال داتش شيل وشركة نفط الجنوب الحكومية. المتحدث باسم الحكومة علي الدباق قال في بيان إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق المبادئ لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة البصرة بشراكة بين شركة شيل وشركة نفط الجنوب. وكانت الحكومة العراقية قالت في وقت سابق هذا العام إن شركة شيل قدمت اقتراحا لتطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق، وتخطط لإمداد السوق المحلية والتصدير من خلال الموانئ الجنوبية أو خط أنابيب. قال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نور المالكي إن رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر محمد الصباح سيزور بغداد بعد شهر رمضان في أول زيارة يقوم بها مسؤول كويتي رفيع المستوى إلى العراق منذ غزو الكويت عام 90. وكانت وكالة رويترز الأنباء قد نسبت لمسؤول حكومي عراقي لم تسمه قوله إن الصباح سيلتقي المالكي لبحث ملفات التعويضات واحتلال الكويت والديون والحدود. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح إن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق في الوقت الحالي يتمثل في مجابهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف الشعب العراقي. صالح قال خلال مراسم تكريم الطلبة الأوائل في جامعتي صلاح الدين وهولير الطبية في إقليم كردستان إن الاجتماعات بين الحكومة ووفد الإقليم بشأن قضاء خانقين ما زالت مستمرة لإيجاد حل نهائي للأزمة الناشبة بين الطرفين، مبينا أن الطرفين متفقان على أكثر من نقطة. نائب رئيس الوزراء أكد أن التوترات الأخيرة التي شهدتها خانقين بين قوات الجيش العراقي والبشمركة الكردية دليل على أن العراق ما زال يواجه تحديات، وأضاف قائلا
الأحداث الأخيرة والتوترات الأخيرة إن تؤكد شيئا تؤكد بأن العراق الجديد لا يزال يجابه تحديات، لكن مجابهة هذه التحديات وحل هذه المشاكل يجب أن يأتي بناء على الدستور والالتزام بنصوص والروح الدستور، وهذا هو الأساس.
قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيركنز أن شهر رمضان الحالي شهد انخفاضا في عمليات العنف بنسبة 60% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. الجنرال بيركنز أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن انخفاض العنف جاء نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن العراقية وبمساندة لوجستية من القوات متعددة الجنسيات في مختلف مناطق العراق. من جهته قال اللواء عطا أن أكثر من 13,000 متطوع من أفراد مجالس الصحوة في بغداد تم قبولهم في صفوف وزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة العراقية قررت استلام مسؤولية ملف الصحوات في الأول من الشهر المقبل.
تؤكد الحكومة العراقية عزمها على إنهاء ملف الصحوات في بغداد والمحافظات الأخرى وفق أسبقيات عمل مبرمجة سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين بموجب أمر ديواني يصدر عن دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس جلسة مباحثات مع نظيرها المغربي الطيب الفاس الفهري، تركزت على مكافحة الإرهاب ونزاع الصحراء الغربية والتعاون الثنائي. مصدر دبلوماسي مغربي ذكر أن رايس طرحت مع محاوريها المغربيين قضية الصحراء الغربية، حيث أعرب المغرب عن أمله في أن تسهم واشنطن في إخراج هذا الملف من الجمود عشية زيارة رايس. وزارة الخارجية المغربية من جهتها أعلنت أن الوفدين الأمريكي والمغربي بحثا عملية الإصلاحات التي بدأها المغرب والتي تدعمها الإدارة الأمريكية. أبدت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تفاؤلها بأن يتمكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من تحقيق تقدم خلال مباحثاته في روسيا غدا بشأن خطة سلام مع جورجيا. وميركل قالت للإذاعة الألمانية أن لديها بعض الأمل بأن يحقق الرئيس الفرنسي قدرا من التقدم في إزالة العقبات أمام الخطة المؤلفة من 6 نقاط عندما يزور موسكو بوصفه رئيسا للاتحاد الأوروبي. هذا ومن المقرر أن توجه ساركوزي إلى موسكو للتأكد مما إذا كانت روسيا ملتزمة بشكل كامل بالخطة التي توسطت فيها فرنسا لحل الصراع الروسي الجورجي. أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز معارضته شن أي هجوم على إيران داعيا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي. بيريز قال في مقابلة إذاعية بعد لقائه في عطلة نهاية الأسبوع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني خلال اجتماع في تشيرنوبيل بإيطاليا أثناء مؤتمر أمبرو سيتي إن شن عملية عسكرية ليس أمرا ضروريا، مضيفا أن الأمريكيين سيمتلكون ما يكفي من الوسائل لممارسة ضغوط على الإيرانيين إذا توصلوا إلى تشكيل تحالف بتوحيد مواقفهم مع مواقف الأوروبيين. قالت الشرطة الأفغانية أن انتحاريين فجر عبوات ناسفة داخل مقر مركز الشرطة الرئيس في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شرطيين وأصابة 29 شخصا. قائد شرطة قندهار مطيع الله قال للصحفيين أن قائدا رفيعا في شرطة الحدود كان بين 25 من رجال الشرطة أصيبوا في الانفجارين. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أن قواته المدعومة بالطائرات وقوات الشرطة الأفغانية قتلت أكثر من 10 مسلحين خلال عملية في إقليم خوست بجنوب شرق البلاد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيدتي وسادتي فنبقى مع متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين الملف: حزمة من القوانين تنتظر الحسم من البرلمان في دورته الخريفية، وتفاؤل يملأ الرياضيين العراقيين المشاركين في بارا أولمبياد بكين التي افتتحت السبت. تنتظر مجلس النواب العائد من عطلته الصيفية حزمة ساخنة من مشاريع القوانين والقرارات التي تحتاج الحسم والإقرار، ورجح مراقبون أن تغطي مناقشة تلك القوانين مجمل الدورة الخريفية لمجلس النواب الذي سيعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء المقبل. وأبرز الملفات التي تنتظر الحسم هي قانون مجالس المحافظات والاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وإقرار ميزانية عام 2009. يرافق كل ذلك أجواء ما سمي بأزمة خانقين وموضوع سلطة الحكومة المركزية وملف الخدمات الأساسية للمواطنين وغيرها. عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أقر بسخونة الأجواء التي سترافق إقرار القوانين، وبين في حديثه لإذاعة العراق الحر:
في مقدمة هذه القوانين أولا الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، والتي نعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا من النقاش داخل المجلس. والأمر الثاني الذي سيكون على جدول الأعمال أكيد قانون النفط والغاز، هذا القانون المثير للجدل. ثالثا سيكون هناك التعديلات الدستورية، والتي أنهت لجنة التعديلات تقريرها وتوصلت إلى توافقات حول قضايا كثيرة، ولكنها توقفت عند 5 نقاط خلافية مهمة تتعلق بالنظام السياسي وبالصلاحيات بين الأقاليم والمركز، بالإضافة إلى قضية كركوك. إذن التعديلات الدستورية ستكون حاضرة بتقريرها بتعديلاتها بالتوافقات عليها وبالنقاط الخلافية التي نجمت عنها.
لكن مقررة لجنة التعديلات الدستورية النائب عالي صيف تؤكد أن أمام لجنتها عددا من النقاط المهمة لم تحسم بعد، وقد تتسبب في عرقلة إقرار قوانين مهمة ومنها قانون النفط. عالي صيف:
أنا أؤكد لك بأن لجنة التعديلات الدستورية وأنا مقررة لجنة التعديلات الدستورية لا تستطيع إنجاز مهامها لأنها أنجزت ما يعادل 70 أو 80% من المهمة التي أوكلت ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، إلا أنها لم تستطيع أن تحسب النقاط الخلافية، ولحد الآن هذه النقاط الخلافية لا تزال قائمة ولم يتم التطرق من الكتل السياسية، وإن كان هناك معروف قانون النفط والغاز الذي له علاقة بالتعديلات الدستورية. إذ لم تحسم التعديلات لا يمكن أقرار قانون النفط لمعرفة المجلس الاتحادي الذي ممكن إنشاءه.
عشية التئام جلسة مجلس النواب بعد عطلته الصيفية تخيم أجواء أزمة خانقين والاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، إضافة إلى قائمة القوانين التي تنتظر الحسم. فإلى أي مدى ستؤثر هذه العناصر على أداء الكتل البرلمانية؟ عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب أحمد أنور أبدى تفاؤلا بتوصل أعضاء المجلس إلى إقرار القوانين، لكنه لم يلمس تنسيقا متواصلا بين قادة الكتل. النائب أحمد أنور:
الحقيقة لا، والاجتماعات مستمرة، ولكن الاتصالات كانت موجودة، وجهود وفطاء وجهود كما قلت وضعفة المساعدة وجهود ضغط الإعلامي والشارع حتى المراجع الدينية وغيرهم قد استمر، وهناك اتصالات بين قادة الكتل. ربما لم تعقد اجتماعات كما كانت معقودة عندما كان الفصل السابق معقودا، ولكن هناك اتصالات وجهد نظر وتبادل وجهات النظر بين الأطراف الرئيسية، وهذه برأيي تمهد لبدء مفاوضات رسمية حول المخافة حول القانون مسودة قانون المحافظة انتخابات مجالس المحافظات.
وترى النائب عن القائمة العراقية علي نصيف أن الدورة الخريفية لمجلس النواب ستشهد وضوح دور لكتلة معارضة أسمتها كتلة 22 تموز أو ما يطلق عليها مجموعة القوى التنسيقية، وهي تضم نوابا عن القائمة العراقية وحزب الفضيلة والتيار الصدري والحوار الوطني وتيار الإصلاح الوطني. وتعتقد النائب علي نصيف أن هذه الكتلة قد تجمع حوالي 100 صوت في المجلس، وأوضحت في حديثها للإذاعة:
سوف يكون مجلس النواب أمام عائق قوي، وهو كتلة المعارضة التي تشكلت قبل فترة. فأنا بنظري سوف لا يستطيعون خلال هذه الدورة إقرار مثل هذه القوانين إلا إذا تمت عقد صفقات سياسية كما حصل بالنسبة للقوانين المهمة التي يتم فيها عقد صفقات سياسية ما بين الكتل الكبيرة، والتي تنظر كل جهة تنظر من على أساس مصلحتها في هذه القوانين. رغم الكثير من الاجتماعات التي عقدت ما بين الكتل السياسية الرئيسية لنقل القابض على السلطة حاليا في فيما يتعلق بالمواضيع المهمة، وتمت الإعلان عن تسوية بعض المواضيع كأن تكون منطقة خانقين أو بعض القضايا المتعلقة بكركوك، إلا أن حسب وجهة نظرنا، ونحن الآن كنا في مجلس النواب والتقينا في الكثير من أعضاء مجلس النواب، كل هذه المشاكل لم يتم حلها بشكل جذري.
بانتظار بدء الدورة الخريفية للبرلمان، يعترف بعض النواب والمسؤولين الحكوميين بإخفاقهم في تحقيق تطلعات المواطنين إلى تحسن في الخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية وحل معضلات معيشية ما زالت تضرب في خاصرة المواطن. النائب عباس البياتي يقر بحق المواطن ومطالبه:
لا يمكن في ظل التحسن الأمني والانفراج السياسي أن يبقى الواقع الخدمي متعثرا ومتخلفا، وتبريرات الوزراء لا تقوم ولا تقنع ولا تقوم بالحجة والمنطق، لأن التعليق الأمور على شماعة الإرهاب قد انتهى، وعلى الوزراء أن يقفوا أمام الشعب وأمام ممثلي الشعب ليقولوا لماذا لحد الآن الخدمات لا زال متعثرا، وعليهم أن يعدوا للمجلس الأجوبة المقنعة.
المحلل السياسي باسم الشيخ وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر توقع أن تكون التوافقات السياسية عاملا مهما في حسم وإقرار القوانين المؤجلة المعروضة على أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن ضرورات توجب على المجلس أن يكون أكثر جدية في أدائه أمام المواطن العراقي.
أعتقد أن هنالك ضرورات تستوجب من مجلس النواب أن يكون خلال فصل التشريع الجديد أكثر جدية في إقرار عدد من هذه القوانين لمتطلبات الساحة السياسية ولحسم بعض الملفات التي ما زالت عالقة وما زالت تؤجل أو تتناقل من مرحلة إلى أخرى، وبالتالي تكمن أمام مجلس النواب تحديات كبيرة في إقرار هذه القوانين ضمن ترتيب أولويات ضرورية، لأنها تشكل حلقة متسلسلة من المصالح المترتبة لكل المكونات السياسية.
إذن هل ستحضر الصفقة السياسية عنصر حاسم في إقرار جملة القوانين هذه؟
بالنظر لحساسية مشاريع القوانين والقرارات المطروحة أمام مجلس النواب، لن تمر هذه القوانين إلا من خلال توافقات سياسية وخلال صفقة سياسية أملتها الخارطة السياسية الموجودة في داخل قبة البرلمان، وبالتالي يجب أن يخرج الجميع بمعادلة لا رابح ولا خسران فيما يتم الاتفاق عليه، مع الاحتفاظ بالقناعة الذاتية بأن الجميع حقق المنشود من هذه الصفقات.
أستاذ باسم الشيخ، المواطن العادي يشعر أن هناك فجوة بينه وبين مجلس النواب وما يدور داخل المجلس، يعني باختصار هناك جملة قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قانون النفط والغاز، إقرار ميزانية 2009 وغيرها من خدمات الأساسية. هل هناك فعلا هذه الفجوة اللي يشعر بها المواطن؟ هل هناك قصور في فهم مجلس النواب لمسؤوليته أمام الشعب الذي انتخبه؟
نعم، تنامي شعور تغييب الإرادة الشعبية العراقية عن ما يتخذ من قرارات مصيرية ومهمة تتعلق بحياة المواطن وبمستقبل البلاد بشكل عام، ربما تقف وراء قصدية لأن هنالك أطراف تعتقد بإبعاد جماعات الضغط والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني عن اتخاذ أو تفعيل دورها لاستكمال مستلزمات إنتاج هذه القرارات، وبالتالي بدأت تتشكل لدينا سلطات ثلاث بمعزل عن الشارع العراقي، وهذا قد يشكل للمستقبل القريب عامل خطر بعد أن يشعر المواطن العراقي بأن هنالك تغييب لإرادته، تغييب لصوته، هنالك استلاب لسلطته في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياته اليومية.
المحلل السياسي باسم الشيخ متحدثا عن الدورة الخريفية الجديدة لمجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لك. ما زلتم مستمعنا الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شارك 31 رياضيا ورياضية وإداريا يتقدمهم العلم العراقي في حفل افتتاح الدورة 13 لألعاب المعاقين الأولمبية، والذي جرى السبت على الملعب المعروف بعش الطائر في العاصمة الصينية بكين. وقد ساهم في إنجاح حفل الافتتاح ما يزيد على 4000 رياضي من 148 دولة، واستمر الحفل لأكثر من ساعتين. رئيس اللجنة البارأولمبية العراقية قحطان النعيمي وفي اتصال هاتفي من بكين قال إن الرباعي الأولمبي فارس سعدون صاحب الوسام الذهبي في دورة أثينا البارأولمبية رفع العلم العراقي في حفل استعراض الوفود، بينما شارك بقية الوفد الرياضي في طابور العرض المخصص للوفد والذي لاقى ترحيبا وتشجيعا ملفتا من قبل الجمهور.
كان الوفد العراقي المشارك واللي دخل إلى الاستعراض 31 شخص، من ضمنهم 20 لاعب. كان وفد مميز، وكان استقبال الجمهور الصيني له أيضا مميز بشكل لا يمكن وصفه. هناك فرق قليلة اللي لاقت الاستقبال اللي أعطاه الفريق العراقي، وأيضا كانت الفعاليات اللي قاموا بها المجموعات الصينية كانت فعاليات كانت أفضل من افتتاح الأولمبيات الأصحاء من ناحية المتعة والإبهار الكثير اللي موجود بيها.
سفير العراق في بكين محمد صابر حضر افتتاح الدورة البارأولمبية ولاحظ تشجيع الجمهور الصيني للوفد العراقي عند دخوله الملعب.
والله أعتقد تساوي، والفريق العراقي منظم أكثر من الفريق البارأولمبيك. أنا أحس أشوف بأنه أنظم وأحسن من ناحية العدد من ناحية النتائج لحد الآن غير معروفة، لكن نعمل وأن تحصلنا على النتائج.
ويتهيأ الرياضيون العراقيون للمشاركة في المنافسات بدءا من اليوم الاثنين، ويوجز رئيس اللجنة البارأولمبية قحطان النعيمي المشاركة العراقية بثلاث فعاليات، هي منافسات رفع الأثقال والكرة الطائرة من وضع الجلوس وألعاب القوى للمعاقين. النعيمي يوضح:
فعالية رفع الأثقال لنا حظوظ كثيرة بها، رغم ابتعاد اللاعب الذهبي فارس سعدون عن المنافسات بسبب إصابته، ولكن هناك لاعبين إن شاء الله يعوضون وتكون نتائجهم مميزة، حتى اللي ما راح يحصل على وسام راح يكون نتائج تنافسية ضمن المشاركين. أيضا يوم غد ستكون أول مشاركة للاعبة آلاء، تبدأ الفعاليات 100 متر للفئة 12 نساء بالساعة 11:17 دقيقة، هناك خمس مجموعات يتم تصفيتهم للوصول إلى الشبه النهائي. نتأمل أن تكون على يوم غد في مستواها اللي نتأمل منها، هم الإصابة البسيطة اللي يمكن تعرفون عنها اللي حصلت بماليزيا، إلا أنها الآن مستعدة لتحقيق ما نتمناه لها كلاعبة مميزة ومثقفة. أيضا بالطائرة جلوس اليوم سوف نشاهد المباراة الأولى ضمن مجموعتنا بين الصين وبوسنة، ممكن من مشاهدتنا للفرق سنحكم على تسلسل فريقنا ضمن المجموعة.
وتعد الأرقام التأهيلية التي حققتها العداء آلاء حكمة والرباعة ذكرى زكي أرقاما تتيح لهما تنافسا قد يثمر عن إنجاز عراقي، كما يوضح ذلك نائب رئيس اللجنة البارأولمبية عقيل حميد في اتصال من بكين:
احنا نعول على اللاعبة آلاء حسين بمنافسات 100 و200، هي حاليا أرقامها ضمن المستوى الأول والثاني والثالث، نتأمل أن نجيبنا نتائج بالمنافسات الأركاب ومستواها جيد بالطفر العريض، هم نتأمل بها من وسام إن شاء الله. أما بالنسبة للاعبة ذكرى زكي فحاليا ترتيبها بين الثالث والرابع بالمشاركة في الباور ليفتنج، وإن شاء الله جيبنا نتيجة.
مراسيم إيقاد شعلة البارأولمبياد في ملعب عش الطير في بكين أعادت إلى الأذهان حفل افتتاح أولمبياد بكين الذي لم يمضي أسبوعان على اختتامه. وتسعى الدورة البارأولمبية والبالغ عمرها 48 عاما إلى إظهار طبيعة الإنسان النبيلة وتقدير صفاتها مثل روح المغامرة والسمو والحماس والمشاركة وكذا التناغم والأخوة برغم العوق. يذكر أن هناك أكثر من 600 مليون معاق في شتى أرجاء العالم. مستمعين الكرام، بهذا آتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
عمدا يا ناس مشيت هالصيف.
عجيب شتطلب شتريد أرض الأول والثاني شتطلب شتريد أرض الأول والثاني
يومية تفوت من يمي وتشغل بالي
تشغل بالي
عدنيا ناس مشيتها تصير كباري
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر، هذه رواء حيدر ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم من جديد ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنتابع فيها احتفالا بالطلبة الأوائل في جامعات إقليم كردستان، كما سنتابع في نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. شارك نائب رئيس الوزراء برهم صالح ومسؤولون آخرون في إقليم كردستان في احتفالية توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين في كليتي صلاح الدين وأربيل الطبيتين. عدد هؤلاء المتفوقين بلغ 116 طالبا، وهناك مشاريع ضخمة لإرسالهم في زمالات أو بعثات دراسية إلى الخارج لتطوير علومهم، كي يعودوا بعد ذلك إلى المنطقة بعلوم ومعارف جديدة لخدمة مجتمعهم. إذاعة العراق الحر تابعت هذه الاحتفالية.
جرت يوم الأحد في المركز الثقافي لجامعة صلاح الدين مراسيم تكريم الطلبة الأوائل على كليات جامعتي صلاح الدين وهولير الطبية للعام الدراسي 2007-2008، وجاء التكريم من قبل نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان العراق، وشملت 116 طالبا وطالبة من الأوائل على الأقسام المختلفة في كليات جامعتي صلاح الدين وهولير الطبية. وفي كلمة له أعلن الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أنهم بصدد تخصيص ميزانية كبيرة من الموازنة العامة للحكومة العراقية للعام القادم للزمالات الدراسية لطلبة الجامعات العراقية لإكمال دراساتهم في خارج البلاد. وأضاف صالح:
إما برنامج شيء
يوجد بين أيدينا مشروع كبير في بغداد، وهو تخصيص مبلغ كبير من ميزانية عام 2009، وهذا لم يحسم بعد لأنه بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهو تخصيص مبلغ مليار دولار للزمالات لإعداد جيل جديد في الجامعات الأجنبية، وأحد شروط المشروع التوزيع العادل بين جميع الجامعات العراقية في هذا المشروع. كما أكد نائب رئيس الوزراء العراقي على ضرورة دعم الطلبة المتميزين والأوائل في الجامعات العراقية لإكمال دراساتهم العليا سواء في داخل البلاد أو خارجه. وقال صالح في كلمته: أريد أن أزف لكم بشرى مساعينا في نقل مشروع هو الذي أعلنه العام الماضي في مدينة السليمانية كمشروع غير حكومي لمساعدة الطلبة المتميزين في المجالات المختلفة، ونسعى لنقل هذا المشروع بالتعاون مع رئاسة جامعة صلاح الدين والجامعات الأخرى إلى أربيل مساعدة الطلبة المتميزين. إلى ذلك، وفي حديث مع إذاعة العراق الحرة، أشار الدكتور إدريس هادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
يتم التكريم الأوائل فقط على الأقسام العلمية، وهذا يشمل جميع الأقسام، يعني كم قسم علمي؟ حوالي أكثر من 170 قسم عندنا، فقط الأول على القسم العلمي يكرمون سنويا لتشجيعهم على مواصلة دراستهم، وكذلك هذه تكون تشجيع للطلبة الآخرين حتى يقتدون نفس القدوة، يعني يتفوقون في دراستهم. طبعا هذا مهم جدا، وخاصة نحن لدينا خطة طموحة بالنسبة للبعثات الدراسية لإرسالهم إلى جامعات المتقدمة والمرموقة في العالم لتكمل دراستهم.
هل هناك حوافز تشجيعية أخرى غير الحوافز المادية التي
حصلوا
عليها؟
طبعا الأوائل يتعينون مباشرة كمعيدين في أقسامهم العلمية، وثم بعد سنة يحق لهم التقديم للدراسات العليا، بينما الطلبة الآخرين بعد سنتين، يعني أيضا هذه حوافز قدمنا لهم.
فيما يتمنى الطلبة الأوائل أن تفي الجهات الحكومية والمعنية بتعهداتها في مساعدة الطلبة الأوائل والعمل على توفير فرص إكمال دراساتهم العليا من خلال تهيئة الزمالات الدراسية لهم خارج البلاد. الطالب المتخرج ريبوار عبد الرحيم الأول على كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال:
نحن اليوم سعيدين بهذا التكريم، ونعتقد بأن هذه التكريم خطوة إيجابية للخطوات القادمة، وإن شاء الله سنواصل دراستنا في الخارج.
نذكر أن عدد الجامعات في إقليم كردستان العراق وصل الآن إلى 12 جامعة حكومية وأهلية، بعد أن كانت جامعة واحدة حتى عام 1991، وهي جامعة صلاح الدين في أربيل. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، نبقى الآن مع هذا العرض لما نشرته صحف بريطانية عن شؤون العراق.
نستهل جولتنا على ما تناولته الصحف البريطانية من شؤون عراقية بتقرير أوردته الأوبزيرفر، تروي فيه قصة شابين عراقيين مروان رياض وفيصل طلال، مولعين بالموسيقى الغربية وبالتحديد ذلك النمط منها المعبر عن الاستياء والغضب المعروف باسم هيفي ميتال. ويوضح التقرير بأن الفرقة التي أسسها الشابان منذ نحو 8 سنوات في بغداد كانت تجذب العديد من الشباب إلى حفلاتها، رغم مضايقات النظام السابق الذي فرض عليها تضمين حفلاتها أغاني تمجد به وبرئيسه. وينسب التقرير إلى مروان وفيصل قولهما إنهما اضطرا في أعقاب الغزو إلى تقليص نشاطهما نتيجة تعرض الفرقة إلى اتهامات بأنها متأمركة وبأن ما تقدمه من أغاني يسيء إلى الدين، الأمر الذي يعلق عليه فيصل طلال بقوله: الحياة كانت واضحة قبل الغزو، ولكن الفترة التالية لم تشهد غير الفوضى، وهذا أمر مخيف بحسب تعبيره. ويمضي التقرير إلى أن الفرقة تفككت حين اضطر أعضاؤها إلى الرحيل من العراق، وانتهى الأمر بكل من مروان وفيصل في اسطنبول حيث يعتبرون من طالبي اللجوء، وهو وضع يصفه فيصل قائلا: لا يسمح لنا بالسفر ولا بالعمل، ونحن لا نتكلم اللغة التركية، كما لا نملك مالا فنمضي أوقاتنا مع بعض الأصدقاء ونتمشى في شوارع المدينة. ويخلص التقرير إلى أن قصة هذه الفرقة ستعرض في فيلم وثائقي من المقرر عرضه لأول مرة في 12 أيلول الجاري في بريطانيا، وأن الولايات المتحدة قد منحتهم أخيرا حق الإقامة في أمريكا. صحيفة الفاينانشال تايمز تشير في أحد تقاريرها إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيتخذ قرارا الأسبوع القادم حول ما إذا كان سيحتفظ بالمستوى الحالي لقواته في العراق للفترة المتبقية من عهده، ليترك لمن سيخلفه في البيت الأبيض اتخاذ القرار المهم التالي حول سياسة بلاده تجاه العراق. ويوضح التقرير بأن بوش يدرس حاليا توصيات عرضها عليه مستشاروه العسكريون، وكان كل من وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن قد أوصيا بأن تسحب الولايات المتحدة عددا قليلا من القوات هذه السنة كي يتم الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم. وتشير الصحيفة إلى أن في حال قبول بوش لهذه التوصيات فسوف يتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه مع وجود ما يزيد عن 140,000 فرد من القوات الأمريكية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وانا بيت شون وهنا بيت ظلم عشقي جوانيد نبيت شون وانا بيت شون وهنا بيت ظلم عشقي جوانيد نبيت لچامي هند جواني نبهي جواني وهابي لچامي جوانی نبهی جوانی و همه چاو کارید لکل نوا نزف روشی بندو چاو چاو کارید لکل نوا نزف روشی بندو چاو علم میلی بمنده دعای کم خوزگوان.
جيشي وات لدل دا الرج ميلن بود زيادة شينا زو پیمانی دم بی بارا دنیا جوانی شیرینا کلی و کانی هر شاید لای تو آبی چه و کانی لکیل نوا نزف روشی بندو چه و چه و
مستمعينا الكرام، أترككم الآن مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف في هذه الحلقة على تجربة الغربة في حياة فنان تشكيلي يقيم في عمان منذ 9 سنوات. أعزائي، يقول الناقد التشكيلي خالد خضير عن ضيفنا إن أشكال الواقع في بعض أعماله تنتصر، بينما ترتد لصالح أشكال الذاكرة في أخرى. كما كتب عنه يقول إن تشبعه بالفن الرافدين القديم كان يبقي النسخ الرابط بذلك الفن قويا في كل انتقالاته بين التشخيص والتجريد، لكنه يرى بأن من الإجحاف توصيف تجربته بالتجريدية، مؤكدا أنه فنان محيطي تحتفي أعماله على نحو شاعري بالعاطفة الغنائية التي تنتشر مفرداتها البصرية وترتفع نحو الفضاء السماوي. أما الناقد فاروق يوسف فكتب يقول أن ضيفنا يستدرجه أكثر من مرة للكتابة عنه، ثم يؤكد أن لتجربته سحرا عاطفيا لا يقاوم ومن الصعب تفسيره أو تفكيك عناصره، ويؤكد أن فرادة هذا الفنان التشكيلي تكمن في أسلوبه الذي ينشد ذاته من خلال سحر حزن عاصف تطلقه لوحاته يأتينا من جهة واحدة هي جهة القلب. أعزائي، ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي هاشم حنون. و ولد الفنان هاشم حنون في مدينة البصرة عام 1957، وأنهى فيها الدراسة الابتدائية والمتوسطة. موهبة الرسم بدأت تظهر لديه في سن مبكرة ولفتت أنظار أفراد أسرته. عن البدايات يقول الفنان هاشم حنون:
فكرت الانتقال من البصرة إلى بغداد والتقديم لمعهد الفنون الجميلة اللي يقبل الطلاب خريجين المتوسطة، يعني بداية السبعينات. كان المعهد الوحيد بالعراق هو معهد بغداد، وقدمت للاختبار بالمعهد. كانوا أساتذة فنانين، أتذكر منهم معهود أحمد كان موجود باللجنة، وسعد الطائي موجود كان. من شافوا التخطيطات انبهروا بها أنه طالب من المتوسطة يتقن التشريح والنسب، وتم قبولي على ضوء الأعمال هذه التخطيطات. وكان المعهد في أوج تألقه، وكان أساتذة جيدين فنانين مهمين يدرسون بالمعهد. استمرت الدراسة في معهد الفنون 5 سنوات، واختصيت في مادة الرسم.
بعد إنهائه الدراسة المتوسطة قرر أن يلتحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد لدراسة فن الرسم.
البداية كانت من كنت صغيرة، أنا بصراحة كان الوالد بيشجعني ممكن ترسم بأقلام التخطيط، كانت صور الوالد موجودة بالغرف، فكنت أقلد الصور وأحاول أرسمها. في ذلك الوقت كنت كل ما أرسم صورة يشيل لي ربع دينار بيعطيني، والربع دينار بذاك الوقت كبير أفرح. بعدين كان عندي خال معلم يدرس الفنية ويهتم بالحرف اليدوية والرسم، وبدأ يشجعني على كيفية الرسم بالألوان الزيتية وأنا طالب في المتوسطة. فبديت أتقن الرسم بالمواد الزيتية، كانت العصارات التيوبات. بعدين من جيت قدمت للمعهد كانت معي مجموعة من التخطيطات لمصادر أجنبية، كنت أدرس التشريح والرسم بالظل الأسود والأبيض وأقلام الفحم.
كان لمدينته البصرة الأثر الكبير على شخصيته، وهو لا يزال يتذكر صور ومشاهد جميلة علقت بذاكرته تعود إلى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
مدينة البصرة كانت تزخر بالمثقفين والفنانين. مدينة هي مدينة على الميناء، ميناء البصرة، وعلى البحر شط العرب. هاي المدينة جمعت فن والثقافة، والحياة الاجتماعية كانت زاهية ومتطورة في ذلك الوقت. الأجانب يجون من كل دول العالم للبصرة ويزوروها، لأن هي المنفذ الوحيد للعراق. بذاك الوقت أنا كنت أخذ أوراق الرسم وأطلع على شط العرب. كانت البواخر الخشبية تجي من الهند وبعض الدول، تجيب الحمولة مالتها وتأخذ التمر، وكنت أقعد أرسم حركاتهم العمال السفن، وأروح الميناء البصرة أيضا أسوي بعض السكيتشات والتخطيطات. فكانت هذه المدينة لها أثر، كانت تجمع فنانين المدينة، معارض سنوية ومعارض مستمرة في بعض القاعات. كانت أكو دار الفن قبل لا تصير نقابة الفنانين، كانت دار الفن تجمع الفنانين التشكيليين. فكنا صغار إحنا شباب نروح نزور هذه الأماكن ونشوف نشاطات الفنانين.
وعن مدى تأثره بفنانين تشكيليين من البصرة أثروا بدورهم على الحركة التشكيلية في العراق يقول الفنان هاشم حنون:
كانوا فنانين قبلنا يرسمون بالصحف وبالمجلات، من أذكر منهم فيصل العيبي وصلاح تشياد وعفيفة العيبي، دول كانوا فنانين من البصرة كلهم. ونسمع بفنانين كبار مثل محمد مهر الدين، كان من الفنانين علي طالب من البصرة، وإسماعيل فتاح من البصرة. فكانت أسمائهم نتذكرها إحنا من كنا شباب، ونحب نريد نتعرف على أشغالهم ونتعرف على شخصياتهم. وبالفعل من جيت للمعهد كانوا بعض الأساتذة موجودين بيدرسوا بالمعهد، وتعرفنا على إنتاجاتهم وشغلهم، وتأثرنا بأساليبهم وأفكارهم، والحمد لله استمرنا بالمعهد هاي فترة السبعينات.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1979، قرر أن يكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة، وهذه المرة في قسم النحت، إذ حصل على شهادة البكالوريوس عام 1999. وفي نفس العام غادر العراق ليستقر في عمان لأسباب يقول عنها:
تمت المغادرة بسنة 99 بعد أن خلصت الدراسة المسائية في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. في ذاك الوقت كانت بعض المضايقات على مود السكن أنا وعائلتي، فكانت إلا بطاقة السكن في بغداد اللي يجي من المحافظات الجنوبية كان يضايقوا، وبالفعل تمت مضايقتي وأنا غير منتمي لا للحزب ولا لي علاقة بالسياسة، مجرد فنان تشكيلي رسام. ففكرت بعد أن خلصت الدراسة أن أغادر البلد وتركت البلد، وبالفعل جيت على عمان هي اللي كانت المنفذ الوحيد واستقريت بعمان. وجدت فرصة وبديت أمارس عملي الفني وأشارك بمعارض مشتركة وعملت أكثر من معرض. يعني ب99 أول ما أجيت قمت معرض شخصي في دار الأندى، وبال2001 أيضا سويت معرض شخصي لأعمالي في دار الأندى، وبعدها في قاعة الأورفري معرضين، وأخيرا قمت بدار الأندى مجموعة أعمال مع توقيع كتابي الأخير.
أقام العديد من المعارض الشخصية داخل وخارج العراق، وله مشاركات في معارض تشكيلية، كما حصل على شهادات تقديرية وجوائز عديدة، نذكر منها جائزة الشراع الذهبي في بينالي الكويت السادس عام 79، وجائزة فائق حسن الذهبية الأولى بالرسم في معرض الشباب عام 87، الجائزة الأولى في مهرجان بابل الدولي عام 98، وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين وعضو جمعية بابل للفنون الفرنسية. تجربة الفنان هاشم محنون على مدار 20 عاما وثقت في كتاب حمل عنوان تحولات الواقع الشيئية، صدر عن دار الأدب البغدادية لمؤلفه الناقد العراقي خالد خضير.
الكتاب يتحدث عن تجربة 20 سنة من العطاء، بدت من 1988 لغاية 2008، اللي بحكم المصورات والصور الواضحة لأعمالي قدرنا ندخلها في هذا الكتاب، وإنما هي التجربة من 79. أول لوحة كانت هي لوحة الشهيد اللي فازت بالشراع الذهبي في ذلك الوقت، وبقيت أستمر بالفن. أنا من 79 مشاركتي الأولى أعتبرها دخولي للفن العراقي، بس بهذا الكتاب من 88، لأنه حسب الصور الموجودة. الفكرة أن أنه دار النشر الأديب البغدادية واللي صديقي هيثم فتح الله شجعني على توثيق أعمالي بكتاب، وضروري أن يكون هذا الكتاب في متناول مثقفين فنانين، فتم الاختيار على كاتب للنص مقدمة كاتب وناقد تشكيلي خالد خضير، وكان متابع تجربتي من سنة 90 ويعرف ما أفعل من تطور بالتجربة، وقدر أن يقدم مقدمة ناجحة كانت للكتاب، كتاب من 236 صفحة تقريبا.
وعما أضافته سنوات الهجرة في عمان التي عبرت 9 سنوات، يقول الفنان هاشم حنون:
الغربة هي بالطبع بيها فائدة لبعض الناس أو الفنانين أو المثقفين أن يستفيد من تحولات المكان والناس والواقع، فيبقى كل واحد وجهده شلون يستفيد من عدها وشلون يتأثر وشلون يقدر يوظفها بأعماله. فأنا بصراحة الغربة أضافت الحنين للبلد للوطن للأهل للأصدقاء، قدرت أنا أوظفها بكثير من أعمالي، أنه اشتياقي لمدينتي البصرة دخلت بأعمالي، العراق بغداد مفردات ورموز من المدينة مالتي قامت تدخل بأعمالي، أشتاق لها، استذكارات من الطفولة أيضا كنت أتخيلها بأعمالي، فتجدين أعمالي بها تزخر بهذه الرموز والإشارات والأطفال وأحلامهم ومدنهم الملونة الجميلة، فكانت موجودة بأغلب أعمالي ولازلت أهتم بالإنسان باللوحة مالتي.
شهدت المنافي في شتى بقاع العالم هجرة أعداد هائلة من المبدعين المثقفين والكتاب والفنانين إليها خلال الحرب العراقية الإيرانية وعقب حرب الخليج الثانية، وما تزال هذه الهجرة مستمرة إلى يومنا هذا. للفنان هاشم حنون وجهة نظر حول إيجابيات تواجد التشكيليين العراقيين في دول المهجر وتأثير ذلك على الحركة التشكيلية العراقية.
بالنسبة للفنانين اللي تركوا البلد من فترة استفادوا من غربتهم اطلاعهم على الفن، تجارب الحديثة، الخامات الحديثة. فالفنان من يطلع برا أكيد لح يصير عدة اطلاع، وإحنا لغة بصرية تحتاج إلى تطويرها. يعني الفنان من يدخل يشوف متحف أو يشوف أعمال فنية لفنانين تجاربهم حديثة وجديدة وعندهم ابتكارات فيستفاد من عندهم. أما الفنان اللي يبقى في زاوية محصورة وعدم الاطلاع لح يبقى فن في حالة تكرار ورتابة، يعني ما لح يصير عدة أي تطور. فإحنا الأكثرية قسم من عندهم استفادوا وقسم ثرت عليهم الهجرة والاطلاع الفن الأوروبي، لأنه بعض الفنانين راحوا انصرفوا زايد يعني بشغلهم بحيث صار الأسلوب الأوروبي طاغي على اللوحة مالتهم. هاي بالنسبة للفن التشكيل، ولهذا فقد الهوية، فقد شخصيته، فقد أسلوبه بالفن. أنا بالنسبة لي أنا استفاد تقنية، استفاد من الخامات، من المواد أدخلها باللوحة، بس تبقى هويتي كفنان عراقي بقت بلوحتي موجودة ومحافظ عليها.
ما زالت لدى الفنان هاشم حنون آمال وأحلام كبيرة ومشاريع يتمنى أن تتحقق.
مشروع فني إن شاء الله أن أستقر نفسيا وأقدر أطلع أعمال بيها إضافة بعد هذا الكتاب، أعمال جديدة تبقى هي بنفس هاشم حنون وبروحيته وبأسلوبه. أتمنى إن شاء الله يستقر البلد، يصير عندي معرض في بغداد، يعني مستقبلا أن يكون عندي نشاط ببغداد. أتمنى كلمة أخيرة للفنانين التشكيليين بالداخل واللي بالخارج أن يبقون يحافظون على هويتهم العراقية، أن يبقى فن عراقي خالص، أن لا ينحرفوا للأساليب الحديثة وتقليد الأجانب أو الغرب، أن يبقى الفنان يستفيد ويطلع على التجارب الأوروبية بس لا تكون هي اللي مسيطرة على الشغل، أن يبقى الفنان كل واحد إلى بصمته، إلى هويته، إلى روحيته، أن تبقى رموزنا وأشاراتنا وحضارتنا وتاريخنا بأعمالنا. وين ما نروح هي الفنان يكون هو سفير لبلده، أينما تغرب أينما راح يبقى هو فنان عراقي وينتمي لبلده. هذا كلمتي الأخيرة، شكرا لكم وعلى متابعتكم للفنانين والمثقفين العراقيين، ونتمنى لكم المستقبل والازدهار.
أشوفك وين يم هاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير أشوفك وين.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي هاشم حنون الذي يقيم منذ 9 سنوات في عمان، وقد حدثنا عن بدايته مع فن الرسم وحبه لمدينة البصرة وتأثره بطبيعتها وفنانيها، كما حدثنا عن سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون، وتعرفنا على تجربته في المهجر. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تشكركم وتتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار طمز. هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakuhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.